أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التوحيد التي أسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة خالصة لرب العبيد الذي يستحق الإلهية وحده دون غيره ممن عبد بغير حق. ذلكم أن الله هو الحق، يعني هو الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه النعم الله علينا إذ زين في قلوبنا محبة العلم والجلوس في تذاكره ومدرسته. قال الله تعالى في كتابه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فتزيين جلوس في حلق العلم الاستماع للخير، ترى هذه نعمة، وإذا أردت أن تعرف كيف نعمة الله عليك انظر نسبة من يجلس في الحلقة إلى نسبة من يشرد عنها، فرق كبير ولا، لتعرف أن هذا من فضل الله عليك أن اصطفاك ويسر لك سماع الخير الذي أوحي لنبيه ودراسته كتابا وسنة مع بيان شرح العلماء على ما أنزل سبحانه وتعالى، كما قال سفيان ابن عيينة فيما رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بسنده إليه، قال: ليكن معتمدك على الأثر، سفيان وغيره، قال: ليكن معتمدك على الأثر، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وإن فهم سبحانه فهمنا. عباد الله، لو لم يكن في العلم إلا مسألة واحدة في فضله، وهي انشراح الصدر بالعبادة، إذ أن الجاهل إذا عبد الله لأنه بجهله لن يصيب الحق في ذات العبادة فيتقنها، لن يرى أثر العبادة مثل طالب العلم، فإنه يعرف كيف يعبد الله طالب العلم، فتجده هو يعبد الله متلذذ بالعبادة، لأنه تعبد عبد الله على بصيرة، على مقصود التشريع، على نور من ربه وهدى وبصيرة، فتجده يتلذذ بالعبادة ما لا يتلذذ الجاهل، وهو يعلم إخواننا خاصة اللي بدأوا يطلبوا العلم، وأول يعني ما كان أحد يلفت نظرهم إلى الطلب، كانوا يرون العلم فقط في خطبة الجمعة، مقال يقرون عن شيخ، فتوى يستفتون بها وقت الحاجة. فلما بدأوا يلتزمون الحلقات كما يلتزم الطالب الجامعي في الجامعة، يبدأ الطالب في الحلقة في المسجد يأخذ الكتاب الذي يشرح ويبدأ يشتريه ويبدأ يراجع ويبدأ يقرأ ويخلص، فيذكر عبادته من قبل أن طلب العلم إذا عمل به، هذا مقصود ظاهر وباطن، أما إذا لم يعمل لن يرى أثر، أن يكون وبال عليه، أقصد إذا عمل به، فسيذكر فرق كيف قبل 5 سنين صلى والآن كيف صار يصلي، صارت صلاة تؤثر عليه على الأقل، أول كانت صلاة ما تؤثر عليه، إن الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي الصلاة التي قامت على علم ظاهر وباطن وعمل به تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما إذا ما قامت على علم الصلاة كان ما ترى جمهور العام اليوم يخرج من صلاة العشاء وبين عينيه ريموت الفضائيات، نسأل الله العافية، بين عينيه متى يدخل البيت بس يوجه، فقط يوجه هذه الآلة إلى الشاشة، يتنقل بصري بما لا يجوز شرعا باتفاق العلماء، لا يمكن عالم يجوز تخرج امرأة بعكس صورتها وبشعرها وسحرها هنا على خلق الأخبار، هذا أبسط شيء يرونه، كيف الموسيقى، كيف في بعض البدع، في بعض القنوات يخرجون يزينون البدعة وهو يسمع ولا علم عنده، منكرات كثير في رأيها. وهذا أشدها البدع والتزيينة، لأنها ما تخرج من القلب، وأشده الشرك. وسمعت من بعض المسؤولين أن هناك في الفضائيات من يزين الشرك الأكبر، والشرك الأكبر إذا دخل في القلب إيش يخرجه؟ خاصة بشبهة إذا دخل، ما الذي يدل على أن الشرك يدخل في القلوب صعب يخرج؟ بشبهة دليل في ماضي الأنبياء وفي آخرهم. أول رسول أرسل منه، فلما دخل في قوم نوح الشرك بشبهة، فعبدوا ود وساوى ويغوث ويعقل أسرع، كم قعد معهم نوح؟ كان ماسك عصا ويضربهم ولا بالكلام الطيب وإقناع؟ يعني ما لكم لا ترجون الله قهرا وقد خلقكم أطوارا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات؟ إقناع. ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. رسولنا أفصح الناس، أجمل الناس وجها، أنسب الناس قريش، وتي جوامع الكلم، يقعد مع قومه إلى أن خرجوه يريدون قتله. شوف إذا الشرك إذا دخل في القلب صعب يخرج إلا إن شاء الله. ولذلك يجتهد الشيطان على ما ترون من آثار صده. كم فيكم يحضر وكم فيكم ومنا كم يذهب إلى بيته ولا يجلس في حلقة سماع كتاب التوحيد، تعرف أثر الشيطان وخوفه من هذه الدعوة المباركة. إن هذه الدعوة المباركة تخشاها من يسمى دولة إسرائيل، دعوة التوحيد والسنة. فإن أحد كبار الموساد أو المسؤولين في يهود صرح، يعني كما جاء في مجلس الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني الخبر هذا وسمعناه وهو مسجل، فقال إن الدعوات التي تحيط أو تقترب بها المسلمون أو كثير منهم ما ثمنا، ما ثمنا دعوة إخوان المسلمين، التبليغ، داعش، التكفير قديما قاعدة، ما يهمنا هذه الدعوة السلفية المباركة، الدعوة العلمية التي تريد أن تنهض بالأمم لترجعهم لعهد الصحابة، هذه اللي نخاف منها، دعوة أبو بكر وعمر. لأنهم قالوا درسنا، يعني نحن معشر يهود درسنا ثقافتنا ودراسات الدقيقة في سيطرة السنين القديمة، رأيناهم تمسكهم بالدين هذا اللي كان عليه النبي، فصرنا أخوف دعوة هذه التي يسمونها دعوة السلحفاة، يمكن يسمون دول الأحزاب، ويقعد فيه دز في مسجد، ما أخذ سيف، ما أخذ خندق، ولا وما حفر خندق وما ضرب بندق، قعد فيه يسمع علم ويروح يكتب ويروح بيته وش هذا. متى تفتح الأنصار على هذه الدعوة؟ هذا التزييد في العلم إنما صنعه الشيطان ليرجع الشرك إلى الناس، لأنه لما تعلموا من لما جهلوا من التوحيد ما جهلوا قوم نوح ظهر فيهم الشرك، كما صحيح البخاري بن عباس لما تنسخ العلم عبدت الأصنام، فصار من تزييده أن يلقي هذا. والله سمعته عن بعض المثقفين يقول لي هذا، من وين جاء هذا الكلام هذا التزييد؟ يقول الحين العلماء قالوا وش يسوون؟ يفتون ويدرسون وش الفائدة منهم؟ شوف. وهذا أظنه تأثر بالدعوة اليهودية أو الماسونية، لأنهم يعلمون أن قتل الشعوب الكافرة يبتدئ بالعلم وينتهي بالعلم، فأرادوا صد الناس عن هذا العلم، فصاروا يشجعون المتصوفة، يشجعون الرافضة، يشجعون الإخوان المسلمين، ولهم تعاون مع الإخوان المسلمين كما هو معلوم متستر. فلما رأوا هذه الدعوة المباركة قد بدأت تنشط والحمد لله على يد علمائها، صاروا يحاربونهم حرب شديدة، يسبهم بإعطائهم الألقاب الموحشة وأنهم وهابية وأنهم كذا وكذا، حتى الناس لا يجلسون في حلقاتهم يسمعون منهم شيء. وتأثر بعض أبناء هذا البلد بهذا، فصار من يحمل الدعوة على وجه صحيح ينفر من مجالسه ويعطى أشياء فيها بهتان، يسب العلماء ويفرق الصف ويتكلم في الدعاة ويتكلم، وتأتي يقول حقق أعطني شيء، ما تجد إلا ردود علمية، قل أعطني لا نكتفي منك بالإجمال، ليس نحن من أولئك الذين لا يعبدون الله على بصيرة، نسمع نصيحتك والعبادة نقبل نصيحتك، لكن سمي لي فلان الذي تنفر من دروسه، من سب من شتم اعطني مقالاته في الرد أسمعها. فحينئذ كما قال الله تعالى في كتابه فارجع البصر هل ترى من فطور، فإذا ذكر هذا المعلم علم فلن تستطيع أن تأتيه من جهة علم، تأتيه من جهة غلطه نعم تستطيع، لكن أبرز خطأه حتى هو يرجع عنه أولا قبل أن تتجنبه أنت ثانيا. وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى قوله تعالى، أو إلى باب قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم قرأنا الآية، وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. بسم الله. السؤال الأول، كل واحد منكم يذكر لي قسم من أقسام الخوف، متى يكون مباحا، متى يكون محرما، متى يكون شرك أصغر، متى يكون شرك أكبر، متى يكون بدعة، متى يكون نعم قد يقال مكروها أو محرما، الأخير بدعيا، ما ذكرنا بدعي. طيب إذن لنبدأ ها، والأول مباحا هو الخوف الطبيعي كحيوان مفترس يظهر للإنسان في غابة كأسد، ثم يجد في نفسه داعي للهرب منه في قلبه، وهذا الخوف نعمة ولا نقمة؟ ها؟ ألم ترى أن حتى الحشرات كالصرصور والذباب يخلق في هذا النوع من الخوف؟ ما سببه وما حكمته؟ لينجو من ما يتلفه ويهلكه وينقص معيشته إلى آخر. نعم، والعامة لا تزال تقول من خاف سلم، يعني الخوف ينبغي أن يحمل على ليس خوف الجبنة، الخوف المعتدل الذي في مكانه. نعم، إذن هذا مباح. ما هو شرط الخوف المباح؟ اذكر لي شروطه حتى يكون مباح. ها. أن يتحقق أمر في المخوف منه مؤداه استطاعته على الفتك بالخائف. سبع له أن يأمر، له الأسد عضلات قوية، له مخالب قوية، له قوة إرادة في الهجوم، خلاص إذا تحققت أسباب الفتك فهذا خوف طبيعي. نعم، فإذا قال لك قائل لا تقول لي نعم أني أخاف في هذا الموطن، أنا أرى هذا الأسد وأهجم عليه من غير السراح وأضربه وأصفعه على وجهه، فهذا الذي تكلم بهذا وش يسمى؟ متهور، لا يحمد، يقال والله شجاع متهور، إيه لا يحمد، يقول أنا أهجمه وأصفعه، يقال من برأسه شيء من الجنون أو أنه عنده إيش تهور، ما لم يكن يعني أوتي شيء من الشيء الخارق، يعني يستطيع فعلا يعرف منطقة، إذا مسك الأسد منها يبدأ يضعف ثم يبدأ الله أعلم، هذه أشياء ما سمعنا بها. طيب ثاني الخوف الواجب، وهذه تكمل القسمة. نعم، الخوف من الله، هذا كلام مجمل. قد يخاف من الله خوف مستحب، خوف من الله خوف تعبد قد يكون مستحب. ها عرفت الواجب، فلا بد من حصره. إيه، حتى هذا المحرك قد يحرك الأمر مستحب. ها، الخوف من مكر الله عز وجل، يعني الخوف الذي يبعث على ترك المحرم وفعل الواجب، هذا خوف واجب. وكثير من الناس سبحان الله يغيب عنه هذا الخوف الواجب، يعني يترك شيء يعتاد تركه، ما يستحضر تخويف نفسه من الله انه قادر عليه، فلا يؤجر على عباده الخوف هنا، خلاص اعتاد ان يترك هذا الشيء. وليش النساء كثير في السوق كلم هذه عشان تعرف عليها وتذهب الى الفاحشه وتذهب، قل لا لا هذا ما له اجر، لكن اذا استحضر تخويف نفسه من عذاب الله عند قيام الداعي في نفسه للفعل المحرم، كما قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. نعم، هذا خوف واجب حمله على ترك الزنا، واستحضر ذلك ولم يكن عادة، أو خوف مرض من الزنا كإيدز، هذا لا يؤجر، إنما تعبد الله بالخوف عند استحشر عظمته وتذلل له بخوف التعبد مع علمه أما علمه أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، فتذلل وعظم الرب في نفسه، فهذا خوف التعبد الذي حمله على ترك ذلك المحرم يسمى خوف واجب. ما الدليل على الخوف عبادة؟ واحد فقط، قوله: فلا تخافون وخافوني. وجه الدليل على الخوف عبادة قوله فخافوني، العبادة ما أمر الله بها أمر وجوب واستحباب، فقد يأمر الرب أو يأمر رسوله أمر لكن يكون للإباحة ولا يكون عبادة. تستحضرون الأمر؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيش؟ وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض. والآن باشرهن، كلها أوامر لكن ما ورد منها التعبد له بالفعل الواجب والمستحب لبيان الإباحة. لذلك استغربت من بعض يعني من ينسب إليه الإصلاح، يعني أنكر علينا درس الجمعة، قال: ليش تدرسون بعد الجمعة؟ طيب أعطني، لا نمشي على أدلة، مشايخنا كذا علمونا نمشي على أدلة، أعطني يعني شيء أفهمه يدل على المنع، خاصة أن باب التدريس ليس كالمولد النبوي باب واسع التدريس، النبي كان يلقي الدرس في وقت الذي يحتاجون الناس إليه، ولا يعني لذلك من المصالح المرسلة أن الجامعات تفعل جدول دراسي، وأن المساجد تدرس بعد المغرب بعد العصر، ما ينسب الابتداء، هذا أمر مصلحي يعني. طيب ما الدليل؟ قال: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض. ليس هذا الدليل، هذا بيان الإباحة، لأنه يتوهم قبل الصلاة أنك منصف الخطيب. طيب ما بعد؟ أبيح لك هذا، وبيان أنك يعني فقط فترة الإنصات والجلوس وقت بقاء الإمام يخطب، أما إذا انتهى وصليت فلك أن تنتشر، مو يجب أن تنتشر. لذلك ما يجوز الكلام على الله بغير علم يا أخوان. بعض الناس يطلق فكره كذا، يقول: الله مفتوح عليه هذا الإنسان، وش دريك؟ هو من أهل التفسير، هو من أهل العلم، لابد تعرف الجملة التي قالها صحيحة، تعرضها على المفسرين، تعرضها على أهل العلم الراسخين حتى تعلم. قال أبو بكر الصديق: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم؟ يصلح هذا، يصلح بفكره العبد ويأتي بالنطيحة المتردية في كلام في معاني كلام الله ثم ينسب نفسه للتفسير. طيب أكمل قسمة لحظة هنشوف الأخوان. إذا قلنا الخوف الواجب فنريد الخوف المستحب. نعم. اللي يحمل على قيام الليل، وذكرنا في الدرس الذي مضى آية أمن هو يحذر الآخرة، بعد أن ذكر قائم أنا الليل ذكر آخرة قال يحذر، في عنده خوف، حمله على قيام الليل، إذا الخوف مستحب، حمله على فعل مستحب. أما إذا كان خوف حمله على فعل واجب فهو خوف واجب، يجب أن يخوف نفسه حتى يرتدع عن فعل المحرم. نعم، عن فعل المحرم أو ترك الواجب. الخوف المحرم، ما في أحد يجاوب؟ صبري، خوف المحرم تفكر، هي بس سألة بس يتذكر. الخوف المحرم، ما يكون هذا خوف محرم، محرم من يخاف. أنا أعرف من الذي شوش ذهنه، لعلك اعتقد خوف محرم بالنسبة إلى الله، أقصد في تعبد لله، هذاك بدعي، خوف محرم. نشوف الأخ خالد، أن الخوف الذي يمنعه من فعل الواجب كإنكار المنكر واجب. فكانت امرأة مثلا جالسة مع النساء في عرس، هم جالسين يشربون القهوة، وهذه تدخل وهذه تدخل، دخلت امرأة كاسية عالية لابسة نصاف الفخذ، ومعظم صدرها أو عدد أو شيء من مفاتنها يعني قد بان أمام النساء، فصارت كل واحدة منهن كأنها ما دخلت هذه، ولم يذهب إحداهن تنكر عليها، تخاف تقول لها تعطيني صوت أو شيء. هذا الخوف محرم لأنه منع من إنكار المنكر. فإذا تبرعت واحدة فيهن وقامت تنكر عليها أجزت الباقي، أما كلهم تمالوا على الجلوس ما حد أنكر عليها، فهذا حينئذ يؤثم كل صارة العرس، لأنه ما حد أنكر هذا المنكر الذي يرويه لمن كان يعلم. يعني بعض النساء عنده جهل يقول عورة المرأة على المرأة معه، يعني لا، هذا ما أسميه بالنسبة لمن أخذت عن عالم أسميها جهل، لكن خطأ في الفهم، أقول خطأ، أن في فرق بين من يأخذ عن عالم وأن يشرح الفكرة. طيب، إذا عرفنا الخوف المحرم الذي يمنع من فعل واجب أو يدعو لفعل محرم، كان يرى سائق مسكين يعمل عند أناس، ثم سيدة المنزل تراوده فيقول الآن إذا ما طعتها في عند سفر الزوج أو كذا تقطع رزق، فيمشي معها في الزنا عياذا بالله، هذا وش اسمه؟ خوف محرم، أنه خاف منها ففعل المنكر، وعنده ألف بيت يستقبله إذا أراد أن يعمل في بيت غير هذا، فالخوف هذا الذي لا داعي له. طيب، متى ينجو من الخوف المحرم؟ يعني وقع فعلا عليه تخويف محرم، تخويف يعني جاء الواحد قال مثلا له لا تحضر الدرس، بقاطعك لو حضرتها، و بقطعك عن العمل إلى آخره. ما هو الحد في الخوف المحرم على كل حال الذي ينجي العبد من التحريم؟ إذا تحقق وكان يستطيع وكانت المضرة لا تطاق، كضرر شديد، نعم تعذيب شديد لا يطيقه أحد، سجن طويل، قدرة على القتل وغلب الظن بإجهاز بالفعل. أما مع الوهم يقول والله سأفعل، وفي نفسك أنه ما يستطيع وتخاف، هذا محرم، ما يجوز هذا. نعم. طيب، ما بقي الخوف الشركي، وهذا أهم شيء. يعني تكتب أخ مش الخوف الشركي في غير الله، من غير الله كخوفه من الله. فإذا قال لك أنا أخاف من الأسد أخاف من الجن، فيقول لك تعلمني كيف أعرف أنه في قلبي صار خوف ربا حتى صار شركيا يخرجني من الله، لأني أخاف من الجن. أنا أسكن في بيت وحدي وتلقاني أخرج أشهد إلى الشارع ما أنام بوحدي، هذا خوف شركي الذي حمله على الخروج من البيت. طيب ما ضابطه؟ خلوا نفسه نتكلم عشان ما جاء بفروض إلا بعلم. ما هو العلم اللي استنت عليه في هذا النخوف الشرك أو معناه؟ من نفس التعريف، خافه خوف غير الله كخوف الله. طيب كيف يعرف أنه صار كخوف الله؟ قال شيء صبري. نعم صحيح، خوف التعبد هو الذي هو يقترن بيش بالخضوع والتذلل والتعظيم، وهذا متى يكون؟ عندما تجعل المخوف منه صفات الرب أو شيء منها، فستذل له لأنه يعلم الغيب يقدر على التكفك استقلالا. فإذا خفت من الله تارة بهذا النوع من الخوف ثم خفت من غيره تارة أخرى فمنعك من شيء فصار خوف شركي أكبر يخرج من الملة، كخوف من الأولياء الصالحين وبعد الكون مع كونهم صاروا موتى. يخاف مثلا إذا سمع رجل صاحب توحيد يتكلم في الأولياء ناصحا ناصح، يقول لا تدعو هؤلاء لأنه لا يسمعون الدعاء. قال اسكت ترى يعني يتسلطون علينا الآن لا تتكلم عليه. فخاف أن يجلس المجلس وقام يجري من المجلس يقول استر يا رب استر يا رب، هذا شرك أكبر، أنه خاف منه كخوف الله، خوف من الله اعتقد أنه يعلم في قبري عنه وأنه يقدر يضره بغير هذا ليس السبب. ولا تستبعد هذا، أنا أنقل لك بالسرد العالي عن واقع تدل على ذلك. نقل حادث الوزير ولا في نفس البلد أنقل حادث الوزير صار على الشيخ، الشيخ وزير الإسلامية يذكر في شرح كتاب التوحيد قصة أظن في شرح، وأنه ركب رجل أو سائق أجرة وحصل خلاف في الأجرة ثم كان يستهين بالحلف بالله كذبا لكن يخاف أن يحلف بالبدوي كاذبا أو شيء مثل هذا لا أذكر. المهم تبين من تلك القصة أن هناك من يخاف غير الله كخوفه من الله. أما القصة اللي حدث لي أنا شخصيا أو سمعتها بسرد عالي من قوم يعيشون في الشرك، وهي أني كنت ذاهب إلى من الطائف إلى مكة بالسيارة، فوجدت إنسان من بلاد مصر ورأيت أن أحمله حتى يعني لا يكون عليه مشقة المشي، ما في سيارة حوله، وحملته معي. فقال لي هو في الطريق لما ذكرت معه أظن التوحيد، تعرف هذه فرصة إذا جلست مع بلاد مع أحد الناس في بلاده شرك وأن درست التوحيد لا تنسى أن تثير هذه المسألة، هل تسأل هل من أي قرية في مثال كذا، هل عندكم أحد مدفون في مسجد وهل يجوز هذا؟ لابد أنه كثر في تلك البلاد، وإذا سكت أنت وما استفدت من هذه الدراسة فما فائدة حضورك إذن حلقات العلم في التوحيد؟ نشر التوحيد هذا من أوجب الواجبات والمهمات، الرسل ماتوا بقي من يبلغ عنه هذه الدروس ومن يحمل ومن يخطب ومن يلقي كلمات ويخطب جمعة، هذا لا بقي بعد الرسل، ولا مات الرسل آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مقصود عظيم نشر العلم. فأخبرني وقد تكلمت معه في أمر التوحيد وذكرت يمكن ربما عرجت معه على شرك الخوف. المهم ذكر لي قصة أو الشرك عموما لا أذكر الآن، قال لي منتشر عندنا في البلد أنك إذا تكلمت في البدوي يرسل عليك من قبره يعني بالعذاب، فما تشعر نفسك إلا تنتفخ كالبالون تنفجر. فصار الواحد منهم يخشى البدوي خشية من الله، يستحضر أنه يعلم عنه وأنه يسلط عليه بهذا النوع الغريب من العذاب الذي ما عذب به حتى قوم لوط. يعني بمثله أقصد، ولا كانوا أشد ربما. والله على كل شيء قدير. هذه غلو. أين بقي شيء؟ الخوف البدعي. فما هو؟ خلف الخوف البدعي. أول على اليمين. يعني الخوف اللي يدعوه لإيش؟ يدعوه إلى الأمن. هذا معصية، ما يمكن الخوف. يدعوه إلى الأمن من مكر الله. كيف هذا تناقض؟ هنشوف. أبو سليمان صحيح، خوف الذي يتقرب فيه إلى الله لدرجة الغلو إلى القنوط بالرحمة، يقول خلاص هذا ما يغفر لله، يعني أنا فعلت هذا وأنا أنعم الله عليه بكذا وكذا وفعل هذا وخلاص ما يغفر لله، ويقعد على التوبة. المهم يغلو في الخوف حتى يوصل القنوط بالرحمة الله وأنه لن يغفر له هذا. فهذا تعبد الله بخوف، لكن نوع بدعي من الخوف. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وأما المكروه قد يتصور في أنه يخاف أن يظهر أمر يترك فيه المكروه فلا يظهره، بل يفعل ذلك المكروه خوفا من نظر أحد. قد صور أن هذا النوع يعني مكروه. أما إذا كان على صفة الرياء فهذا شرك أصغر لا شك. يعني إذا كان أمر آخر يختلف عن هذا. طيب نقرأ الآن الآية التي بعدها لنشرع في درسنا الليلة. نعم. طيب ثم ذكر قال: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء. هذا الخوف المحرم، لأنه إذا قام الإنسان يريد ينكر منكر قام الشيطان يخوف في نفسه، يقول لو فعل سيفعل بك فلا تطيع، اتخذوا عدو، أعرض وتذكر سير الأنبياء ومن نصرهم رب الأرض والسماء، وهو يعلم حالك وأن تنكر وينصرك، فلا تسيء الظن فيه وتقول لن ينصرني الله، هذا سوء ظن بالله وظن الجاهلية به، فأقول سينصرني ولو بعد حين. وقد جاء في الحديث إن من أعظم الذنوب أن تقول لرجل اتق الله فيقول شأنك، وهذا يفعلون كثير في النساء متبرجات في الأسواق، تنكر عليها تقول هذا حرام تبذل، تقول خليك في حالك. هذه المرأة المتبرجة قد نطقت بذنب هو من أعظم الذنوب، لأنه يتضمن شيء فيه خلل في العقيدة أو فيه استحلال ما حرم الله. ما هو؟ يحرم الله السكوت على المنكر إذا لم استطاع أن ينكره، وما ترتب في المنكر أكبر، فهي تهون أو تنكر هذا في نفسها وتقول الشأن أن تكون في نفسك ولا تنكر عليه، فهي ضادة أمر العبادة. أمر العبادة أن نتوجه عليها بالإنكار، هذه المرأة السافرة أو هذا صاحب المنكر الذي أسبل ثوبه أو شرب الخمر أو إلى آخره. فإذا أراد صدنا الشيطان لا نخاف منه، نخاف من الله ونجعل خوف منه من ناره أعظم من خوفنا من فتنة الناس. طيب ننتقل الآن للآية التي بعدها.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
نعم
الآية.
الشاهد في هذه الآية الذي أراده الشيخ من ذكرها تحت باب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه في باب بيان الخوف هو قوله تعالى ولم يخش إلا الله، فبين فقد بين الرب في هذه الآية من الذي يستحق أن يوصف بأنه قد عمر مساجد الله، وأنه من آمن بالله واليوم الآخر. ولا شك أن نقطة ذلك الإيمان أنه لم يخشى إلا الله، لم يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها حصر طريق الإثبات والنفي. أين الحصر؟ الاستثناء إذا جاء في سياق نفي إيش يدل عليه؟ على الحصر. لا إله إلا الله، هذا استثناء يدل على وجوب حصر العبادة في الله، وأنه لا يتوجه بها إلى غيره سبحانه وتعالى. وما من إله إلا الله كذلك. وهنا قال ولم يخشى إلا الله، هذا فيه حصر. هذه المسألة الأولى الشاهد. وأحسن ما تصنعه دائما في التبويبات أهل العلم سواء مثل هذا الكتاب كتاب التوحيد أو ما تدرسونه كل يوم الحمد لله من كتب السنن، تعلموا أحكام الله قبل وفاتكم تصلح عملكم ظاهركم وباطنكم وتزكوا أنفسكم بالعلم النافع، نسأل الله أن يجعلنا من أهله ويدخلنا على إثره الجنة ويجنبنا النار وشقاء الدنيا وفتنتها وسوء الخاتمة. وهو أنك إذا جئت إلى باب كما عند الترمذي وكأبي داود والبخاري أول ما ينبغي أن ينبه له المعلم الطالب قبل أن يستطر في شرح أشياء كثير الشاهد، لأنه هذه مراعاة مقصود المصنف. طيب، فإذا شرح الشاهد ترى ليس واجب على المعلم يستطرد فيما فوق وتحت في الحديث أو في السياق والسباق، لأن المقصود وافق مقصود الشرح، شرح الشاهد وبينه. الاستطراد فيما قبل وبعد يعتبر فضل من المعلم فقط، فضل، لأنه يكون المعلم راعى مقصود المصنف، بوب وذكر شيء. هنا المصنف وش يريد بهذه الآية؟ ولم يخشى الله، فلا بد فيها من الوقفة بعد أن ذكرنا المسألة. نعم ذكرنا المسألة الأولى عفوا الشاهد، نذكر بعد ذلك المسألة الأخرى، ما الفرق بين الخشية والخوف. الخشية تعرف الفرق بينها وبين الخوف باستعراض الآيات والأحاديث التي ذكرت كل واحد منهما وواقع العرب وعرفهم والحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية والعرفية في الأصل. فهنا قال ولم يخش إلا الله، فما الفرق بين هذا وبين قوله ولم يخف إلا الله لو قالها؟ قالوا الخشية خوف، الخشية هي الخوف، لكن إذا كان مقرونا بالعلم بالمخوف أو المخشي منه. فإذا كان عنده علم بصفاته عظمته نعم فسيتولد عنده مرتبة فوق مجرد الخوف وهي الخشية. ويدل على ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما ذكر العلماء ذكر معهم الخشية، لأنهم خافوا الله على علم وبصيرة، علموا أنه على كل شيء قدير، علموا أنه بكل شيء عليم، علموا من قصص الأولين والآخرين عقوبة رب العالمين لمن عصاه، كقوم ثمود أهلكوا بيش بالطاغية صيحة صاحها جبريل بهم فتفتتت أكبادهم في أجوافهم أسأل الله العافية. وعاد أرسل عليهم ريحا صرصرا سبحانه وتعالى، وما عاد فهلكوا بريح صرصر عافية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. في آية أخرى: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وهكذا وقوم لوط: فجعلنا عليها سافلها، وذكر أنه أمطر عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وفرعون وأغراقه وقارون والخسف به والقبر وعذابه وجهنم وحرارة ماءها الذي يشربون منه يقطع البطون تقطع منه الأمعاء، وطعامها من زقوم وحرارتها فضلت حرارة نار الدنيا 99 جزء كل مثل حرها. فهذا العلم لمثل هذا أن طالب العلم والعالم يجعله ليس مجرد يخاف من الله بل يخشاه، فيكون خوفه بسبب عظمة الرب ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى، فيكون مقرورا بتعظيم الله وعلم به فيتكون خشية. وعلى هذا خوف العالم من ربه أكثر ولا خوف العابد؟ العالم فتراه يخشى الله أكثر. العابد قد يجره الخوف إلى البدعة فينحى منحى الخوارج فيخاف من الله أن يبقي هذا الفاسق في دائرة الفساق فيعطيه مرتبة الكفر، يقول ما أعتقد فيه كافر يعذبه الله، فخوف من الله يخليه يطلق عليه كلمة يا كافر يا طاغوت، يقول أقول هذا حتى الله أسلم أبرأ من عذاب الله. فانظر كيف الجهل وخوف الله دعاه إلى إيه؟ تكفير المسلمين، جاهل من غير علم. الجاهل هو يطوف بالكعبة خوفه من الله في زعمه أن يعذبه، كيف نعلم أثري وهو مقام إبراهيم تمر عليه هكذا كأنك مريت بقط، أو ما في مسح ما في تقبيل ما في، هتخاف يعذبك الله بالقط؟ يلا ويهجم عليه كل قوة، خوف إيش؟ يعذب الله إيش ما يفعل. إذن الذي يخشى الله على بصيرة وعلم هو الذي يستمتع بهذا الخوف، ينقلب في قلبه لذة تعبد. أما الذي يخشى الله على يخاف الله على غير علم فسينقلب خوفه إلى قنوط من رحمته وجر إلى بدعة لم يأمر بها. خاف قوم من الله في زعمهم من هوى الدواعش، هم على هذا حتى قتل واحد منهم أباه، يقول إذا ما قتلت أبي وحابيته كافر ما أقتله يعذبني الله، أقتل أبي وأنجو من النار، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خرجه الإمام أحمد في مسنده، بل البخاري في الأدب المفرد من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه إذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه ويقتل أخاه ويقتل جاره، أو كما قال، بل في حديث آخر يقتل ابن عمه وقد قتل ابن عمهم، يقتل جارة الحديث، وسيكون هلاك أمتي في كتاب اللبن يتأولونه كتاب على غير ما أنزل، فخوفه من أن لا يعمل بالكتاب في زعمه وقد تأوله بتحريف على غير ما أنزل يدعوه للعمل بالكتاب على غير ما أنزل فيهلك بهذا الكتاب، فيخاف أن لا يعمل به حتى لا يعذبه الله، فيكون من شأنه أن يهلك بالكتاب فيقتل أباه، يقتل أمة كما في مكة داعش لقتل أباه وأمه، ولا ينقضي انكسار قلبي وحزني ولما سمعت عن ذلك الداعشي الذي قتل أباه بثلاثين رصاصة، وحزني لا ينقطع وأنا أذكره، إذ أن القاتل إذا أراد أن يجزع المقتول قتله برصاصة في رأسه وانتهى، فكيف وقد رباه وأحسن إليه، نعم لا يزال يراه يتقطع بالرصاص وهو يصامد أمامه إربا بالرصاص ويتفتت بدنه وهو يتشفى في أبيه، لتعلم كيف أن هذه البدع مسلك سوء يؤول بالأمر إلى استعمال بالبلعب إلى استعمال السيف والخروج على أمة محمد، كما قال السلف قديما البدع الأهواء رديئة تدعو في آخر مطافها إلى السيف، إذن المبتدع يرى أن بدعته من الدين، فإذا جاء صاحب سنة ينكر الدين كره وقال أنكر شيء من الدين هذا يستحق القتل أو الإخراج أو الضر أو التحذير منه نعوذ بالله، فالبدع رديئة هي قائد الناس إلى النار بل إلى الشرك بالواحد القهار. وأما الآية فقد قال الرب لا إله إلا هو، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، في هذا بيان لشرف المسجد لأن الله أضافه إلى نفسه، المساجد مفرد جمع مفرده مسجد، وهو ما أوقف للصلوات الخمس كما عرفه ابن تيمية وقف، ونسبه الله إليه نسبة تشريف كما قال ناقة الله وسقياها، وهذا يدل على فضل المساجد، وذكر العمران للمساجد وأنه ليس بزخرفتها وتشييدها، فهؤلاء اليهود يصنعون ذلك ببيعهم وكنائسهم ولم يسمون أنهم عمروها، وإنما تعمر بالتوحيد تدريس التوحيد، وأن يكون الذي يدخلها مؤمن لا كافر، فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أما الكافر لو دخل مهما فعل من العبادات لا يعمر، فلا يفرح بمشرك يدعو البدوي والحسين أن يدخل مساجدنا يصلي معنا، لأن هذا ما يعمر مساجد الله حتى يتوحد الله، فهو يكون مما عمر المساجد الناس حامله كل حاضر، نعم، فكيف ولو علمت أن يصلي معنا آلاف أحيانا في الحج يشركون بالله وأنت لا تشعر، أوقفت واحد من هؤلاء مرة فقلت هل يلزمني إذا أردت أن أدعو البدوي في الحرم، موكلون في الحرم في حول الحرم الإفتاء هناك، المهم وأنا منصرف مرة من عملي من الصلاة قلت أسأل فلان، سألته هل يلزم أن أذهب إذا أردت أن أدعو البدوي يدعوه من مكاني أو أذهب هناك عنده، قال لو دعوته من هنا من الحرم سمعك البدوي، هؤلاء ما يعمروا مساجد الله إذا أشركوا بالله، يعمروا مساجد الله من آمن به وحده أفرد بالعبادة ولم يدعو غيره وأقام الصلاة، فتارك الصلاة لا يعمر مساجد الله حتى يصلي، وآتى الزكاة كذلك ولم يخشى إلا الله، فلذلك من تعمير إلى المساجد تدريس العلم فيها وبيان التوحيد، بيان ما تصنعونه اليوم من قراءتكم لكتب السنن، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة أحكامه، هذا هو الذي يعمر مساجد الله، تعمر بالعلم تدريسه، تعلم قبل ذلك بالصلاة وإقامتها، وإقام الصلاة ما تكون واجبة لما أوجب الله فيها وما تكون مستحبة، وآتى الزكاة بشروطها المعروفة، فعسى أولئك أن يكون مهتدين، هذا حكم رب العالمين، قال ابن عباس عسى في القرآن متحققة أي حكمي عليهم أنهم من المهتدين. فدل ذلك على أن من لم يفعل ذلك، من ترك ذلك لا يكون من إيش؟ من المهتدين. اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية.
نعم. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذه الآية وتأويلها في غاية الأهمية. فانتبه لمعناها. الناس إذ سواء، من الناس من يعبد الله على حرف، ومنهم من يعبد الله مطمئنا بعبادته. فهؤلاء الذين من الذين يعبدون الله على حرف يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله بسبب إيمانه بالله وتوحيده جعل فتنة الناس بصده كعذاب الله، فانتهى عن عبادة الله من أجل إيش؟ فتنتهم وسخطهم. نعم، بعد ذلك نكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
السلام عليكم. أن يؤذ أن يصده إيذاء الناس عن القيام بما مقتضاه أن ينجو من عذاب رب الناس. فمن الناس ما يكون كذا، سبحان الله، يقوم أمامه منكر فمقتضى الإيمان بالله أن ينكره، أو يكون موحد في بلد الشرك كالنبي والصحابة رضي الله عليه، فيكون مثلهم في بلد الهند في بلد، فحينئذ يتعرض للعذاب فرضا بالأذى، الأذى العذاب المعنوي بالأذى اللساني أو الحسي بالضرب، فينبغي أن يثبت، فلا يجعل عذاب الله عذاب أو فتنة الناس إذاءهم له. إذا أوذي في الله أي بسبب تمسكه بدين الله والقيام به يجعل فتنتهم وأذاهم كعذاب الله، فضرت نار الآخر فضرت الدنيا 69 جزء والنار الدنيا جزء منها، فيا هذا إذا كان في النار فكيف فقط باللسان؟ ما ضربه ولا، فبعض هكذا يجعل فقط اللسان، وقول صاحب المعصي مجاهر بها كلمة ما لك دخل خلك في حالك، يجعل هذه فتنة له وإذي أذية كأنه تعذب بالنار فيترك أمر الله، فينهى في التوحيد باب التوحيد والإيمان بالله والعمل بمقتضى الإيمان أن يصده خوفه من الناس وأذيتهم عن القيام بأمر الله، كما يصد الصالح العبد المؤمن الصالح عن التفريط في أمر الله وحده أو حدوده عذابه. فلا ينبغي أن يجعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، نقرأ الاختبار. كثير من الناس هذا حال كثير من الناس، يعني شوف تصرفاتهم في الشركات، ويشوف مديرها يفعل منكرات ويتعاطى بيوع محرمة، زملاؤه في العمل يأخذ الرشوة وساكت. إذا أراد أن يقوم بأمر الله جار الشيطان يهول له الأمر، يجعل فتنة الناس وأذيتهم له لو بلغ عنهم لو كذا كيش كأنه في عذاب الله، فيتقيهم كما يتقي الله. هذا كثير ترى من الناس، وهذا اللي جرع المسلمين شر عظيم، فجعل هم يقعون في المكرات على أوجه أن يتنكرون، يخافون من ذية اللسان أو إلى آخره. قلنا في الخوف شرطه حتى تتقي الخوف المحرم أن يكون المخوف منه قادر على أن يفعل بك شيء وينفذه لا تطيقه، من قتل، من سجن طويل، من تكسير عظم إلى آخره. ليس المؤمن ذل نفسه، لكن يرادف عليه أن يقول خليها مثلا أساسية، أنه دخل رجل داعشي علي يحاول يفجر ويورطني، هذا كله أوهام لا ينبغي أن يستجيب لها. توكل على الله وينكر المنكر ويستحضر بين عينيه نصر الله، لأن الله قال ولينصرن الله من ينصره. فلا ينبغي يظن بالله ظن جاهلية، أنه إذا فعلت يمكن الله ما ينصرني، شو ظن بالله ويمكن ما ينصرني؟ أيوس لا. على كل حال في قاعدة، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذا خاص شرط بلدنا سبحان الله. يعني في باب الإنكار التطوعي على الأقل أستحضر من نفسي أنا 25 سنة الإنكار التطوعي في الشوارع أو في الأسواق، لم يستوقفني أحد إلا مرة قبل نحو 23 سنة. وشوا بي عن شخص مسؤول كبير، وقتها كان يسمونه قائم مقام جدة أو لا لواء على كل حال، فجاءني مع العسكر وقالوا فلان ينتحل شخصية هيئة الأمر المنكر. وشاهد هذا هو صحيح، انتحال الشخصية هو أن يأتي ويقول هذا لا يجوز، أخرج طاقتك أنا بالهيئة له. أما إذا قال هذا لا يجوز مو بانتحال، مو بانتحال، هذا أمر من الله. فأفهمنا سعادة اللواء وقته ولا أذكر اسمه الآن، فقال يعني أين تصريحكم أنتم كذا، لأنه جاء وإعاز أننا نفعل شهادة زور. فقلت التصريح إنما جاء من ربنا، ولتكن منكم أمة يدعون للخير، فتواضع قمة التواضع وقدرنا وترك الأمر وانتهى. فدولتنا والحمد لله لا تنكر على من ينكر المنكر إلا إذا أسرف في الإنكار، أسرف في الإنكار، يعني بمعنى أنه مد يده. إحنا باللسان يقول يا أخي ترى ما يجوز الاختلاط هذا، من يقول هذا في شيء؟ حتى البنك، حتى البنوك، دخلت على المدير قلت والله هذا ما يجوز، وش فيها؟ نعم اقرأ.